والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 52 بعد 100 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حسن بن الربيع وأحمد بن جواس الحنفي قال: حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته.
عبد الله بن عيسى من هو؟
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو محمد الكوفي، ثقة في تشيع.
وعمار بن رزيق
أبو الأحوص لا بأس به.
عمار بن رزيق
لا بأس به.
لا بأس. ثانية في تشيع.
نعم.
وثقة.
نعم.
نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لقيت أبا مسعود رضي الله عنه عند البيت فقلت: حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة. فقال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، كلاهما عن منصور بهذا الإسناد. قال: حدثنا منجام بن الحارث التميمي قال: أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة بن قيس عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني به عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه
عن إبراهيم
عن عبد الرحمن بن يزيد
عن إبراهيم عن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود. كل النسخ هكذا:
عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد
عن إبراهيم
عن عبد الرحمن بن يزيد
هكذا في كل النسخ. علق النووي على هذا النسخة عن إبراهيم
اللي قبل منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد.
لا، حدثنا علي بن خشرم وهذا
لا هذا من جابر.
ها؟
وهذا حدثنا أو حدثني علي بن خشرم. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم.
عن إبراهيم عن علقمة.
نعم. عن علقمة وعبد الرحمن
هكذا.
هذا نعم
هذا.
لكن اللي قبله عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة.
أين؟
عن أبي مسعود.
أنت قرأت هذا؟
أنا أظن كنت في آخر إسناد شكرا.
لا، علي بن خشرم ما زلت. نعم. طيب، حدثني علي بن خشرم
قال: وحدثني علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية هذا الذي كنت فيه عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد صح لقاء إبراهيم روات إبراهيم النخعي عبد الرحمن بن يزيد بن وسطة ألق على هذا النوم
لا ما علق شنو لكن إسناد الحديث المستقل اللي قبله قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال لقيت أبا مشعوب
من قرأ الآيتين
نعم عند البيت فقلت حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه من أول ماذا آمن الرسول إلى آخر السورة كفتاه من كل سوء وقيل كفتاه عن من قيام الليل وأيهما أولى السوء لماذا
من دعاء
ها
لسه
لم عشان الليل أحسنت لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بهذا كان يقرأ الآيتين ويقوم الليل مما يدل على أنه ما كفتاه من كل سوء سبحان الله كما الإنسان يقصر في هذا وتأتيه مصيبة أو بلاء بسبب أنه لم يقرأ هذين الآيتين ولو قرأهما لكفتاه متى تقرأ
بعد دخول الليل
إذا أذن المغرب تقرأ هذين الآيتين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر سورة البقرة آمن الرسول إلى آخر سورة البقرة كفته طالب يذاكر ويجتهد يأخذ بالأسباب يقرأ هاتين الآيتين ربنا يرزق الفهم والعلم وهكذا يعلمها الصبيان ويعلمها النساء ويعلمها الأطفال نعم
لو بعد المغرب يعني مثلا بعد العشاء لا بأس
بعد المغرب إلى الفجر هذا الليل لكن طبعا يقرأ في أول ليل تكفيه من كل سوء بإذن الله نعم.
قال رحمه قال الحافظ النووي رحمه الله باب
فهمت يا عبد الرحمن فهمت احنا قلنا ايه دلوقتي مالها آمن الرسول إلى آخر البقرة مالها نعمل فيها اترك الماء بتاعك وركز اترك الماء اللي عندك دي خلاص احنا الجو مش في الصيف
قال الحافظ النووي رحمه الله باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصي من الدجال. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام جميعا عن قتادة بهذا الإسناد قال شعبة من آخر الكهف وقال همام من أول الكهف قد كما قال هشام.
قال في هذا الحديث أن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها مع تدبرها كان ذلك بإذن الله من أسباب عصمته من الدجال. فإذا خرج الدجال يقرأه الإنسان عليه يقيه الله فتنته. فتنة الدجال فتنة عظيمة جدا. ولذلك ما من نبي بعثه الله إلا وحذر أمته الأعور الكثير المسيح الدجال شدة فتنته يضرب الإنسان فيقطعه قطعتين لا تقل نصفين قطعتين ويمشي بينهما ثم يأمره أن يحيا فيحيا بإذن الله ويأتي الخربة مكان خرب فيتبعه كنوزها ويأمر السماء أن تمطر فتمطر بإذن الله فتنة عظيمة، ويدعي الصلاح ثم النبوة ثم الربوبية، مع أنه مكتوب عليه كافر أو كافر، لكن لا يراها إلا أهل الإيمان. ولذلك من السنة بالذهر طاووس رحمه الله إلى وجوب الاستعاذة من هذا في آخر كل صلاة نافلة كانت أم فريضة، أنه استعاذ بالله من مسيح الدجال واجب. والجمهور على أنه سنة في كل صلاة، ومن يعذب من عذاب جهنم، من عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، بشر فتنة المسيح الدجال، ومن يعذب من المأثم والمغرم. نعم، سن يجتهد ولا إما هداهم الله تعطى الناس فرصة للاستعاذة بالله من المسيح الدجال، فتنته عظيمة. حديث عند مسلم أيضا، حديث النواس بن سمعان، تقول سمعان وسمعان. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟
من هو أبو المنذر؟
أبي
بن كعب عبد الأعلى بن عبد الأعلى، مر معنا
عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ابن محمد، وقيل ابن شراحيل السامي البصري أبو محمد القرشي، ولقبه أبو همام. ثقة.
قرشي ثقة. يعني اسمه كاسم أبيه، محمد بن محمد عبد الأعلى بن عبد الأعلى. نعم.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم، ليهنك العلم أبا المنذر.
في هذا الحديث بيان أن آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في كتاب الله، كما أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن. نعم. فيريد أيضا الإخوة المحفظون يحفظ الأبناء هذه الآية، يعني يهتموا بإتقان سورة الفاتحة لأنها ركن في الصلاة، وأيضا آية الكرسي يحفظها الأبناء عند قراءتها عند النوم تخيل الشيطان إن شاء الله. نعم. لأن اشتملت على صفات الله حياة قيومية، ولا تأخذ سنة ولا نوم، صفات الرب جل وعلا، والملك والتدبير له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى. نعم.
حافظ الشيخ قال العلماء: إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة.
نعم.
هذه من السبعة أشياء اللي يرد الأشاعرة إليها الأسماء والصفات. هذه السبعة أشياء أو ما؟
قال من إيه؟
قال لأنها لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية.
أصول الأسماء والصفات.
نعم.
أصول الأسماء والصفات.
نعم. من
الإلهية. من؟
من الإلهية والوحدانية. والحياة والعلم والملك والقدرة.
والعلم والملك والقدرة
والإرادة.
الإرادة.
هذه السبعة أصول الأسماء والصفات والله أعلم.
نعم. نعم.
هذه من السبعة شو؟
بعضهم موجود سبع صفات، وبعضهم يثبت إلى 21 إلى 21 أسماء. لا إله. 21 صفات.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل قراءة قل هو الله أحد. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب ومحمد.
انتبه أيها الإخوة، لا بد من تأصيل عقيدة السنة والجماعة، لا سيما في جانب الإلهية وفي جانب الصفات، لأن هناك هجمة شرسة على مذهب السنة والجماعة من الصوفية، بل من الشيعة والرافضة، وأيضا من الأشاعرة في جانب الصفات. فلو بد من تأصيل هذا الباب تأصيلا دقيقا، لو بد من نشر هذا السنة والجماعة، نخشى أن يأتي يوم لسى الإنسان أن يدخل صفات الله ولا أسماء أسماء الله لله صلى الله عليه يرنا هذا اليوم أبدا. هذا مصيبة عظيمة والعياذ بالله. واضح أن هناك هجوم على مذهب أهل السنة، انتشار التصوف والتنشر أيضا. سنود يكون عنده علم وبصيرة، كتاب التوحيد تحفظه حفظا بجنة التوحيد الإلهية والعباد للشيخ محمد بن الوهاب. كذلك صفات الله لابد من دراستها وتعلمها ومعرفة أصول هذه الأسماء والتعبد لله بمعانيها، ومن أعظم أسباب قوة القلب وإيمانه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن بشار قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار جميعا عن قتادة بهذا الإسناد، وفي حديثهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزء من أجزاء القرآن. قال: وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل. فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. قال: وحدثنا ويصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن بشير بن إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها.
قوله تعدل ثلث القرآن يعني في الثواب وليس في الإجزاء. الناس ما نتبرأ صلاة الإخلاص ثلاث مرات يبقى ختمت الشر، لا، لكن هذا في الثواب والأجر. وإن كان من قرأ القرآن كله له فضل زائد لا شك، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن. اجلس أكثر دور، اجلس كويس، اترك العمود، اترك، روح روح. كما أن من صلى العشاء والفجر بالجماعة كان كقيام ليلة، لكن من قام الليل صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة وقام الليل هذا فضل زائد. وقوله تعدل ثلث القرآن قيل معنى ذلك أن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وأوصاف لله جلت قدرته. قصص وأحكام وأوصاف لله جلت قدرته. وقل هو الله أحد تشتمل على ذكر الصفات، فكان الثلث ثلثا من هذه الجهة. وقيل معنى ثلث القرآن لشخص بعينه قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل معنى أن الله تعالى يتفضل بتضعيف الثواب لقارئها، ويكون منتهى التضعيف إلى مقدار ثلث ما يستحق من الأجر على قراءة القرآن من غير تضعيف أجر من غير تضعيف أجر. قاله النازري. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب
قال احشدوا الله على حق النبي اجمعوا الناس
احشدوا أي اجتمعوا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على ثرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم به قل هو الله أحد فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه.
في هذا الحديث جواز تكرار السورة في كل ركعة وجواز جمع السور في ركعة واحدة. ممكن تكرر السور نفسها. الصحة أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر قرأ في الركعة الأولى الزلزلة وفي الثانية الزلزلة أيضا، لأن هذا الرجل كان يكرر قل هو الله أحد في كل ركعة ويقرأ معها غيرها من السور. وهي أن حب قل هو الله أحد من أسباب دخول الجنة صلى الله عليه وسلم، وفيه إثبات صفة المحبة لله تعالى. قال ماذا؟ أخبروه أن الله يحبه، وفيه إثبات صفة المحبة لله تعالى. والرد على من أنكر هذا من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، والأشاعرة يقولون المحبة بالإرادة، كل إرادة الخير وإرادة الثواب، وهذا من جهل أهل البدع. هذا من جهل، والإرادة شيء والمحبة شيء آخر. من أعظم صفات الله عز وجل صفة الكلام والمحبة، ومع ذلك أنكرها المبتدع والعياذ بالله. نعم، وليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. مع ذلك قال لا، الله لا يحب ولا يبغض ولا ينقض ولا يكره. نعم،
هذا نعم. إلى أبي الرجال كلهم مصريون.
مصريون
إلى أبي الرجال
وعمرة.
إلى أبي الرجال وعمرة.
يعني عمرة مصرية أيضا؟
لا لا لا، عمرة مدنية. وأبو الرجال مدني.
أبو الرجال.
لكن البق كله مصري.
ونعم الكنى، حتى كنا كانت كلمة رجال. الآن الناس تسمونه باسماء عجيبة. نعم. فيها نوع من الميوعة والتخاذل. نعم. طيب العلم هذا الحكم. الله الله يزن ويحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 52 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حسن بن الربيع وأحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته.
عبد الله بن عيسى من هو؟
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو محمد الكوفي، ثقة فيه تشيع.
وعمار بن رزيق
أبو الأحوص لا بأس به.
عمار بن رزيق
بالضبط لا بأس به.
لا بأس، كان فيه تشيع.
نعم.
وثقة.
نعم.
نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لقيت أبا مسعود رضي الله عنه عند البيت فقلت: حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة. فقال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد. قال: حدثنا منجام بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة بن قيس عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني به عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه
عن إبراهيم
عن عبد الرحمن بن يزيد
عن إبراهيم عن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود. كل النسخ هكذا:
عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد
عن إبراهيم
عن عبد الرحمن بن يزيد
هكذا في كل النسخ. علق النووي على هذا النسخة عن إبراهيم
اللي قبل منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد.
لا حدثنا علي بن خشرم وهذا
لا, لا. هذا من جابر
ها
وهذا حدثنا أو حدثني علي بن خشرم نعم
عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
نعم
عن إبراهيم عن علقمة
نعم عن علقمة وعبد الرحمن
هكذا
هذا نعم
هذا
لكن اللي قبله عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة
أين
عن أبي مسعود
أنت خلاص هذا
أنا أظن كنت في آخر إسناد
لا علي بن خشرة ما زلت نعم طيب حدثني علي بن خشرة
قال وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية هذا الذي كنت ليش عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد صح لقاء إبراهيم رواة إبراهيم النخعي عبد الرحمن بن يزيد بن واسطة ألق على هذا النوم
لا ما علق شنو لكن إسناد الحديث المستقل اللي قبله قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال لقيت أبا مسعود
من قرأ الآيتين
نعم عند البيت فقلت حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه من أول ماذا آمن الرسول إلى آخر السورة كفتاه من كل سوء وقيل كفتاه عن من قيام الليل وأيهما أولى السوء لماذا ها
لسلم
اكتفى
بالآيتين عشان الليل
أحسنت لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بهذا كان يقرأ آيتين ويقوم الليل مما يدل على أنه على أنهما كفتاه من كل سوء سبحان الله كما الإنسان يقصر في هذا وتأتيه مصيبة أو بلاء بسبب أنه لم يقرأ هاتين الآيتين ولو قرأهما لكفتاه متى تقرأ
بعد دخول الليل.
إذا أذن المغرب تقرأ هذه الآية. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر سورة البقرة. خلاص. آمن الرسول إلى آخر سورة البقرة. كفتك. طالب يذاكر ويجتهد يأخذ الأسباب يقرأ هذه الآية. ربنا يرزق الفهم والعلم وهكذا. وعلمها الصبيان وعلمها النساء وعلمها الأطفال. نعم.
ولو بعد المغرب يعني مثلا بعد العشاء لا بأس.
بعد المغرب إذا الفجر هذا الليل. لكن طبعا يقرأ في أول الليل تكفيه من كل سوء بإذن الله. نعم.
قال رحمه قال الحافظ النووي رحمه الله باب.
فهمت يا عبد الرحمن؟ فهمت احنا قلنا ايه دلوقتي؟ مالها آمن الرسول إلى آخر البقرة. مالها نعمل فيها؟ اترك الماء بتاعك وركز. اترك الماء اللي عندك دي خلاص. احنا الجو مش في الصيف.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام جميعا عن قتادة بهذا الإسناد قال شعبة من آخر الكهف وقال همام من أول الكهف كما قال هشام.
قال هذا الحديث أن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها مع تدبرها كان ذلك بإذن الله من أسباب عصمته من الدجال. فإذا خرج الدجال يقرأه الإنسان عليه يقيه الله فتنته. فتنة الدجال فتنة عظيمة جدا. ولذلك ما من نبي بعثه الله إلا وحذر أمته الأعور الكذاب المسيح الدجال شدة فتنته. يضرب الإنسان فيقطعه قطعتين لا تقل نصفين قطعتين ويمشي بينهما ثم يأمره أن يحيا فيحيا بإذن الله. ويأتي الخربة مكان خرب فيتبعه كنوزها ويأمر السماء أن تمطر فتمطر بإذن الله فتنة عظيمة. ويدعي الصلاة ثم النبوة ثم الربوبية مع أنه مكتوب عليه كافر أو كافر لكن لا يراها إلا أهل الإيمان. ولذلك من السنة بالبهرة طاووس رحمه الله إلى وجوب الاستعاذة من هذا في آخر كل صلاة نافلة كانت أم فريضة أنه استعاذ بالله من المسيح الدجال واجب. والجمهور على أنه سنة في كل صلاة ومن يعذب من عذاب جهنم من عذاب القبر فتنة المحيا والممات بشر فتنة المسيح الدجال ومن يعذب من المأثم والمغرم. نعم سن يجتهد ولا إما هداهم الله دعوة الناس مسلم الاستعاذة بالله من المسيح الدجال فتنته عظيمة. حديثه عند مسلم أيضا حديث المواسم سمعان تقول سمعان وسمعان. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟
من هو أبو المنذر؟
أبي
بن كعب عبد الأعلى بن عبد الأعلى مر معنا
عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ابن محمد وقيل ابن شراحيل السامي البصري أبو محمد القرشي ولقبه أبو همام ثقة
قرشي ثقة يعني اسمه كاسم أبي محمد بن محمد عبد الأعلى بن عبد الأعلى.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر.
في هذا الحديث بيان أن آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في كتاب الله، كما أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن. نعم، فيريد أيضا الإخوة المحفظون يحفظ الأبناء هذه الآية، يعني يهتموا بإتقان سورة الفاتحة لأنها ركن في الصلاة، وأيضا آية الكرسي يحفظها الأبناء عند قراءتها عند النوم تخيل الشيطان إن شاء الله. نعم، لأن اشتملت على صفات الله حياة قيومية ولا تأخذ سنة ولا نوم، هذا صفات الرب جل وعلا، والملك والتدبير له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى. نعم،
حافظ الشيخ قال العلماء إنما تميزت آية الكرسي لكونها أعظم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة.
نعم،
هذه من سبعة أشياء ليرد الأشعار إلى الأسماء والصفات. هذه السبعة أشياء أو من
قال من إيه؟
قال لأنها لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية
أصول الأسماء والصفات.
نعم،
أصول الأسماء والصفات.
نعم، من
الإلهية. من
الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة.
والعلم والملك والقدرة.
والإرادة.
الإرادة.
هذه السبعة أصول الأسماء والصفات والله أعلم.
نعم. نعم.
هذه هي أصول السبعة شو؟
بعضهم موجود سبع صفات. وبعضهم يثبت إلى 21 إلى 21 أسماء. لا حياة. 21 سبع.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب فضل قراءة قل هو الله أحد. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني زهير بن حرب ومحمد.
انتبه أيها الإخوة، لا بد من تأصيل عقيدة السنة والجماعة لا سيما في جانب الإلهية وفي جانب الصفات، لأن هناك هجمة شرسة على مذهب السنة والجماعة من الصوفية بل من الشيعة والرافضة وأيضا من الأشاعرة في جانب الصفات، فلا بد من تأصيل هذا الباب تأصيلا دقيقا، لا بد من نشر هذا السنة والجماعة. نخشى أن يأتي يوم لسى الإنسان أن يثبت صفات الله ولا أسماء الله، صلى الله أن لا يرنا هذا اليوم أبدا، هذا مصيبة عظيمة والعياذ بالله. وأعرف أن هناك هجوم على مذهب أهل السنة، انتشار التصوف والتنشر أيضا، سنود يكون عنده علم وبصيرة، كتاب التوحيد تحفظه حفظا بجانب التوحيد الإلهي والعباد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كذلك صفات الله لابد من دراستها وتعلمها ومعرفة أصول هذه الأسماء والتعبد لله بمعانيها، ومن أعظم أسباب قوة القلب وإيمانه. نعم،
قال رحمه الله وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن بشار قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار جميعا عن قتادة بهذا الإسناد، وفي حديثهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. قال وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل. فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. قال وحدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن بشير عن بشير بن إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن. فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها.
قوله تعدل ثلث القرآن يعني في الثواب وليس في الإجزاء. نسمع لنا تقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات يبقى ختمت الشر. لا، لكن هذا في الثواب والأجر. وإن كان من قرأ القرآن كله له فضل زائد لا شك، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن. اجلس حسن دور اجلس كويس، اترك العمود اتركه راح راح. كما أن من صلى العشاء والفجر بالجماعة كان كقيام ليلة، لكن من قام الليل صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة وقام الليل هذا فضل زائد. وقوله تعدل ثلث القرآن قيل معنى ذلك أن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وأوصاف لله جلت قدرته. قصص وأحكام وأوصاف لله جلت قدرته. وقل هو الله أحد تشتمل على ذكر الصفات، فكانت ثلثا من هذه الجهة. وقيل معنى ثلث القرآن لشخص بعينه قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل معنى أن الله تعالى يتفضل بتضعيف الثواب لقارئها، ويكون منتهى التضعيف إلى مقدار ثلث ما يستحق من الأجر على قراءة القرآن من غير تضعيف أجر من غير تضعيف أجر. قاله النازري. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.
قال احشدوا الله على حق النبي اجمع الناس
احشدوا أي اجتمعوا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على ثرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم به قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه.
في هذا الحديث جواز تكرار السورة في كل ركعة وجواز جمع السور في ركعة واحدة. ممكن تكرر السور نفسها. الصحة أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر قرأ في الركعة الأولى الزلزلة وفي الثانية الزلزلة أيضا، لأن هذا الرجل كان يكرر قل هو الله أحد في كل ركعة ويقرأ معها غيرها من السور. وهي أن حب قل هو الله أحد من أسباب دخول الجنة صلى الله عليه وسلم. وفيه إثبات صفة المحبة لله تعالى. قال ماذا؟ أخبروه أن الله يحبه. وفيه إثبات صفة المحبة لله تعالى. والرد على من أنكر هذا من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. والأشاعرة يقولون المحبة بالإرادة، كل إرادة الخير وإرادة الثواب. وهذا من جهل أهل البدع، هذا من جهل. الإرادة شيء والمحبة شيء آخر. من أعظم صفات الله عز وجل صفة الكلام والمحبة، ومع ذلك أنكرها المبتدع والعياذ بالله. نعم، وليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، ومع ذلك قال لا، الله لا يحب ولا يبغض ولا ينقض ولا يكره. نعم،
هذا
اسمه
إلى أبي الرجال كلهم مصريون.
مصريون.
إلى أبي الرجال
وعمرة.
إلى أبي الرجال وعمرة.
يعني عمرة مصرية أيضا.
لا لا لا. عمرة مدنية. وأبو الرجال مدني.
أبو الرجال.
لكن البقية كلهم مصريون.
ونعم الكل، حتى كناهم كانوا كل رجال. الآن الناس تسمونه باسماء عجيب. نعم. في نوع من الميوعة والتخاذل. نعم. طيب العلم هذا الله يجزي من حكم وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.